يعرفه بالفعل حتى في الإنسان. هل يستدعي له أو لا يستدعي؟ الحافظ ابن حجر في كتابه في تهذيب التهذيب ذكر في ترجمة أحد الرواة وكان نحويا قيل له يعني إذا المصلي إذا كان سهى في صلاته ماذا عليه؟ قال عليه سجدتان. فقيل له فليس في سجود السهو. قال لا يسجد للسهو لأن عندنا المصغر لا يصغر، لأن عندنا المصغر لا يصغر، يعني استدل أي بالشيء الذي كان يعرفونه زي من النحو أن المصغر لا يصغر، ومعنى سجود السهو إن كان يتهذيب ما يسجد للسهو، لأن السهو هو جابر جابر ما حصل فيه النقص. ولهذا جاء في الحديث ما أدري هو مر ولا ما جاء مكان ما جبر مكان ما ترك من السجود، هو مر ولا مر ولا سيأتي مكان ما ترك من الجلوس، سجد سجدتين مكان ما ترك من الجلوس، يعني هذا يدل على أن سجد السهو يجبر النقص، لأن قوله مكان ما ترك من الجلوس يعني يدل على أن هذه السنتين تجبر ذلك وأنها بدلا من ذلك وأنها تغنى عن ذلك. ما هذه الراحة هي ماذا وإلا تأتي هي في الحديث سجد السنتين مكان ما ترك من الجلوس. ما في شيء سيأتي يمكن تأثيره
سيأتي ما بقى إلا جداد السهو بقي جداد بس
إيش؟
بقي جداد واحد
يعني هي فيه؟
لا
إذا مضى ورا وين إيه؟ مكان ما ترك من الجلوس
عشان في غير
أبي داود لا في أبي داود
في العون أنا ما أقول في الشرح؟ إيه؟
ولا في يعني في الشرح ولا في النتن؟
قال وزاد الترمذي في حديث عبد الله بن بحينة وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.
هذا في الشعر
وفي هذه الزيادة فائدة.
نعم في الشعر ما في المتن أجل نفصلت علي أن في الشعر ولا في المتن، ولهذا قلت يعني ما مر بنا هذا الشيء، وهذا يدل على أن سجد السهو يجبر يعني يجبر النقص الذي قد حصل من الصلاة. ولهذا يعني جاء في الحديث انه ان كانت الصلاة تامة يعني ان ما فيها نقص كذا كانت الرامة للشيطان. نعم
فالمثل اللي كنت
وهذه التي ذكرتها اللي هي قضية المصغر لو صغر انا ذكرتها في الفوائد المتقاة في ذكرت الترجمة التي اسم الشخص والترجمة التي ذكر فيها هذا الكلام في تهذيب التهذيب ما تذكر عن اسم الشخص ولكنها موجودة في لطائف وطرائف يعني لأن هذه من الأشياء اللطيفة الطريفة يعني كونه يعني يستدل على سجود السهو لا يستد له ليس فيه لأن المصغر لا يصغر عند النحويين. زكريا اسمه الفراء أبو زكريا الفراء ايه يعني هو هذا يعني أنا ذكرته في الفوائد المنتقاة. أنت كيف عرفت هذا؟ عرفت من فائد ولا من ايه طيب نعم لا صحيح إنسان سجد في السهو ياسي بالسهو أبس لا ياسي بالسهو.
طيب أحسن الله عليك ما هي موجبات سجود السهو؟
سجود السهو موجباته يعني الزيادة والنقص والشك
الواجبات فقط الأركان ما فيها سجود السهو
يعني قصدك الأشياء التي يكون يعني مثل سبحان رب الأعلى في السجود سبحان رب العظيم في الركوع ومثل التكبيرات يعني الذي نقول بوجودها يعطون واجب يجبر في الجلسة لا ترك تكبيرا جبرا في الجلسة عندما يقول
الركن لا يجبر.
لا الركن لا يجبر. الأركان يعني لا تجبر. وإذا يعني وإذا حصل يعني كذا فلا بد من الإتيان بالركعة كاملة إذا كان يعني فات محلها لازم الإتيان بالركعة ولا يجبر الركن بسجد السهو وإنما الذي يجبر هو الواجب.
بقية السنن سنة الأفعال أو الأقوال
بقية السنن يعني كما هو معلوم ما يلزم لها يعني سجد السهو لأن إنسان يعني نسي أنه يعني يأتي بسنة من السنن مثل دعاء الاستفتاح وما إلى ذلك ما يلزم أنه يسجد له يعني هذا يعني ليس ما حصل نقص في الصلاة يعني أمورا لازمة وأمورا يعني تحتاج إلى جبر.
هل يفرق بين المداوم على هذه السنة والذي يفعلها أحيانا من المداوم عليها ونسيها مرة
والله الذي يبدو قضية أن كونه يعني يأتي بسجد السهو ما أعلم يعني ما عندي علم أنه يعني فإنما هو لحصول سهوا يعني مثلا في قيام أو في قعود أو في أما إلى ذلك وأن كان إنسان يعني نسي سنة من السنن يعني كان يعني مثلا حصل منه يعني ظهور أنه مرة يده أو أنه مرة في يده يعني يسجد السهو ما أعلم يعني يحتاج إلى أن يبحث. وبالمناسبة يعني السؤال الذي سئلت عنه بالأمس وهو إذا جاء إذا كان تيمم وجاء الماء في الصلاة هل يقطع الصلاة أو لا يقطعها؟ للعلماء في ذلك قولان أحدهما بأنه يقطعها وبه قال الحنابلة والحنفية ويستدلون على ذلك بما جاء في الحديث التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء ما لم يجد الماء قالوا وقد وجد الماء والصلاة يعني لم تكمل. والحنابلة الشافعية والحنابلة المالكية قالوا بأنه لا يلزمه أن يخرج منها وإنما يتمها ولا يلزمه أن يقطعها ويتوضأ ولا يلزمه أن يقطعها ويتوضأ ولعل وجهتهم أنه دخل في صلاة في أمر مشروع له وطبعا بكل وجهة ولكن الاحتياط لكان إنسان يقطعها ويصلي ويتوضأ ويصلي من جديد لأن الماء وجد والصلاة لم تكمل.
والله إليك لو أسر في الجهرية أو جهر في التأجريه
مثل هذا أقول مثل هذا يعني يسجد له لأنه يعني كان هو يعني شيء يتعلق بالجماعة وشيء يعني فيه شيء يعني فيه تشويش ولهذا الناس لو هذا يسبحون له يسبحون له لأنه ترك أمرا يعني مشروعا ولهذا يعني قالوا أنه لو كان قرأ الفاتحة أو انتصف في قراءتها لا يعيدها وإنما إذا مده يأتي من حيث وقف يأتي من حيث وقف هذا سنة الهوى الذي طبعا سنة وليس بفرض ولا واجب الذي في الجهر والإفراد يعني من الأمور المستحبة والأمور المشروعة ولكن لا يقال أنها فرض وليس لا فرض ولا واجب لأنها من الأمور المستحبة لكن كونه يعني فيه نسيان والمأمون سبحوا له ويعني حصل يعني فيه شيء من التشوش يعني سجد السهو في مثل هذا يعني يلزمه هو الذي ينبغي.
قال حدثنا عمرو بن عثمان.
عمرو بن عثمان مر ذكره
الربيع بن نافع.
الربيع بن نافع هو أبو توبة الحلبي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
نعم.
أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
وعثمان بن أبي شيبة.
وعثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي أيضا.
وشجاع بن مخلد.
وشجاع بن مخلد وهو
صدوق
مخطئ. ما في شك ما في شيء عن خطأ ولا
يقول صدوق وهم في حديث واحد رفعه وهو موقف فذكره بسوده العقيلي في الضعفاء.
صدوق أخرج حديثه
مسلم وابو داود بن ماجه
العقيلي رحمه الله في كتابه الضعفاء يعني يذكر أناس يذكر الناس ثقات لأنه يعني لأي شيء يعني قيل فيهما إن لم يكن معتبرا ومعتمدا ولهذا الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان لما ترجم لعلي بن ندين شيخ البخاري والبخاري كان يقول ما استشعرت نفسي إلا عند علي بن مديني، ما استشعرت نفسي إلا عند علي بن مديني، يعني معناه أنه في القمة والعقول ذكره في الضعفاء. فكان حمل عليه الذهبي حملا شديدا وقال أما لك عقل لا عقيل، أما لك عقل لا عقيل، علي بن مديني تذكر في كتاب الضعفاء، هذا يذكر في كتاب الضعفاء، فهو يذكر الأشخاص كل ما فيهم للدفاع عنهم، للدفاع عنهم. ولما جاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الهون الهون قال أورده فلان كذا في كتابه فبئس ما صنع، أورده في كتابه فبئس ما صنع، كان يورد عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه الضعفاء بئس ما صنع، أنا ما تذكر اسم الشخص، لكنه أورد في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم في ميزان الاعتداد فبئس ما صنع. ثم قال إن ابن أبي حاتم ليس فيه إلا أنه يقول بتفضيل علي على عثمان، وهذه مسألة قال بها بعض السلف، وذكر منهم الأعمش وابن جرير وابن عبد الرزاق وكذا، وقال مثل هذا لا يؤثر، لأن وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواثقية في آخرها أن هذه المسألة ليست من مسألة يبدأ فيها، قضية كان عثمان علي أفضل من عثمان، وإنما التي يبدأ فيها من قال أنه أولى منه بالخلافة، أولى منه بالخلافة، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتفق على تقديم عثمان على علي، فمن قال أنه أولى منه معناه أنه أجرد المهاجرين والأنصار وقدح في فعل المهاجرين والأنصار الذين اتفقوا على تقديم عثمان، لكن كونه يكون أفضل يقول يمكن أن يقال من باب تقديم المفضول أو من الفاضل، يعني في الولاية، لأن الولاية يمكن يقدم فيها المفضول مع وجود الفاضل، ما هو معناه أنه لا يقدم في الولاية إلا ما كان أفضل، لأنه قد يقدم المفضول على الفاضل لأمر يتعلق بالمفضول في من ناحية العمل، فلعله ذلك ومثل هذا لا يؤثر إذا لم يزال. فقال هنا ان وهنا يعني في حديث ادخله العقيل في الضعفاء من اجل هذا، لأنه لا يؤثر مثل هذا.
قال بمعنى الاسناد،
بمعنى الاسناد يعني ان الاسناد ليس هذا لفظه الذي يسوقه، وانما هو متفاوت، يعني مثلا معناه احد يقل عنه واحد يقل سمعته واحد يقل كذا، واذا فهذا اللفظ ليس لفظ هؤلاء الرواة الاربعة، وإنما هو بمعنى الإسناد.
يقول أن ابن عياش حدثه،
أن ابن عياش حدثه إسماعيل بن عياش، إسماعيل ابن عياش، وهو يعني صديق في حديثه عن الشاميين، صديق في حديثه عن الشاميين مخلط في غيره، قالوا هذا الحديث من حديث هذا من حديثه عن الشاميين، يعني فهو من الشيء الذي يكون معتبرا فيه ومقبولا فيه.
وأخرج له البخاري في رفع اليدين،
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة.
عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي،
عن عبيد الله ابن عبيد الكلاعي، وهو
صدوق خرج أبو داود بن ماجه،
هو صدوق خرج أبو داود بن ماجه.
عن زهير يعني ابن سالم العنسي،
عن زهير يعني ابن سالم العنسي، وهو
صدوق فيه لين،
صدوق فيه لين، أخرج حديثه
أبو داود بن ماجه،
أبو داود بن ماجه.
عن عبد الرحمن بن الجبير بن نفير،
عن عبد الرحمن بن الجبير بن نفير، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
البخاري في
هذا المفرد ومسلم أصحاب السنة.
قال عمرو وحده،
قال عمرو وحده هو الذي في الشيخ الأول عمرو بن عثمان، قال عن أبيه، والباقون قال عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن
ثوبان،
عن ثوبان، وأبوه الذي هو جبير بن نفير ثقة أخرج له
البخاري في هذا المفرد
البخاري في هذا المفرد ومسلم أصحاب السنة، يعني كابنه
وثوبان،
وثوبان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة، يعني الثلاثة كلهم ممن خرجوا من البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة.
ثم قال ولم يذكر عن أبيه غير عمرو،
ولم يذكر عن أبيه غير عمرو، يعني هو الذي قال عن أبيه عمرو وحده، والباقون جعلوه من رواية عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان.
قال باب سجد السهو فيهما تشهد وتسليم،
انتهى الولف
دقيقة انتهى.
يعني باقي
يقولون دقيقتين.
والله تعالى على ما شاء الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
ابن عدي في الكامل طريقته ما هي مثل العقيلي يذكر من لمز أو طعن فيه وربما يدافع.
هو العقيلي يعني يذكر الأشياء التي يعني انتقدت عليه يذكر الأحاديث لكن ما أعرف طريقة
في الشيء. ولا ابن عدي
ها؟
قلتم العقيلي؟
لا ابن عدي. ابن عدي ابن عدي هو الذي يذكر يعني أحاديث يعني في كل ما فيها عن الشخص أتكلم فيها لكن طريقة ما أدريش. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب سجدة السهو فيهما تشهد وتسليم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن ثارث قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد يعني الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب سجدة السهو فيهما تشهد وتسليم أي بعدهما، فإنه يتشهد بعد سجدة السهو ويسلم، وهذا إنما هو في التشهد والتسليم لسجدة السهو، أو أن التشهد لسجدة السهو. وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد وسلم. والمقصود من هذا أن التشهد جاء بعد السجدتين، والسجدتين قبلهما تشهد كما هو معلوم، لأن التشهد قبل سجدة السهو، وبعد أن أتي لسجدة السهو جاء بعدهما تشهد آخر والتسليم، فيكون التشهد لسجدة السهو. وهذا الحديث يدل على هذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم سجد للسهو ثم تشهد وسلم، فدل هذا على أن سجد السهو يكون بعده تشهد وتسليم. فقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقالوا إن سجد السهو يكون بعده تشهد، ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا تشهد لسجد السهو وإنما بعده تسليم فقط، سواء كان قبل السلام أو بعد السلام. فإن كان قبل السلام يسجد للسهو ويسلم ولا يتشهد على سجد السهو، وإن كان بعد السلام فإنه يسجد للسهو ويسلم بعد ذلك ولا يتشهد للسجود، سواء كان ذلك قبل السلام أو بعد السلام. سواء كان سجد السهو قبل السلام أو بعد السلام لا تشهد له. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان سجود السهو وتسليم بعده، وليس فيها ذكر التشهد. وقد جاء في هذا الحديث ما يدل على سجود السهو بعد التشهد بعد سجود السهو، التشهد بعد سجود السهو، فيكون ما جاء في هذا الحديث شاذا بالنسبة لما جاء من الأحاديث الأخرى. ومما يوضح هذا أن جماعة من الرواة رواه كما رواه أشعث، إلا أنهم ما ذكروا التشهد، رواه كما رواه أشعث ابن عبد الملك الحمراني الذي جاء في هذا الإسناد ولم يذكروا التشهد، فإذا يكون ذكره هنا شاذ، والعبرة والعمل على ما جاء في الأحاديث الأخرى الكثيرة التي فيها ذكر سجود السهو والتسليم بعده وليس فيها ذكر التشهد. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن محمد بن عبد الله.
محمد بن عبد الله بن المثنى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أشعث.
عن أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
عن محمد بن سيرين.
عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن خالد يعني الحذاء.
عن خالد يعني الحذاء وهو خالد بن مهران. خالد بن مهران الملقب الحذاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
أبي المهلب الجرمي وهو عم أبي قلابة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
إبراهيم بن حصير رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثم محمد بن سيرين معلوم أنه متقدم وهنا يروي عن من هو؟
من؟
محمد بن سيرين عن خالد. وهنا يروي عن خالد. وهنا يروي عن خالد وخالد الحذاء وهو أكبر منه ولهذا يقولون هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. رواية الأكابر عن الأصاغر. وفائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر ألا يظن الانقلاب في الإسناد. ألا يظن في قلب. لأن الشخص إذا رأى شخصا كبير يعتبر شيخا للذي روى عنه فيظن أنه في قلب وأنه انقلب وأنه قدم وأخر. لكن إذا عرف أن هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر زال هذا الوهم أو زال هذا الاحتمال الذي هو ظن أن الإسناد فيه قلب وأن فيه تقديم وتأخير. فمحمد بن سيرين يروي عن خالد الحذاء هنا وروايته عنه من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر.
ابن المهلب الجرمي أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد. المهلب أبو المهلب الجرمي أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى: باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة. قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم مكث قليلا وكانوا يرون أن ذلك كما ينفذ النساء قبل الرجال.
ثم رجع أبو داود رحمه الله باب انصراف النساء قبل الرجال
من الصلاة.
باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة. يعني معنى هذا أنه إذا صلى النساء مع الرجال فإن الرجال ينكثون قليلا حتى تنصرف النساء قبلهم وذلك لئلا يحصل الاختلاط والاختلاط بين النساء والرجال. هذا هو المقصود من الترجمة أنه إذا صلى الرجال والنساء في المساجد فإن الرجال ينكثون قليلا حتى تنصرف النساء لئلا يكون هناك الاختلاط بين الرجال والنساء. وأرد أبو داود رحمه الله حديث سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قعد قليلا قالوا وكانوا يرون أن ذلك حتى ينفذ النساء يعني حتى ينصرفوا يعني وحتى لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء. فكان المفهوم من قوله مما ورد في الحديث أنه مكث قليلا أنه لهذا وهذا يدل على كون النساء لهن أن يأتين المساجد وأنهن لا يمنعن من المساجد ولكن حيث يصلين فإنهن لا يختلطن مع الرجال في حال الانصراف كما أنهن لا يقربن من الرجال. وقد جاءت السنة بأن قرب الصف الأول من النساء هو شر صفوف النساء وأن آخر صفوف الرجال هو شر صفوف الرجال وذلك لقرب صف الرجال الأخير من صف الرجال النساء الأول وأنه كلما كان النساء أبعد عن الرجال والرجال أبعد كلما كان ذلك خيرا لهم. ولهذا كان خير صفوف الرجال أولها فشرها آخرها وخرسه النساء آخرها فشرها أولها. كلما كان أبعد عن الرجال فإن ذلك محمود وذلك مطلوب. وهذا يدل على أن ابتعاد الرجال عن الرجال عن النساء ونساء الرجال وعدم اختلاط في الشوارع وفي الأماكن المختلفة أن ذلك هو المطلوب وهو اللائق وهو الذي فيه السلامة وفيه البعد عن المحاذير. ففيه الدلالة على انصراف النساء قبل الرجال وهذا فيما إذا كان فيه نساء. وأما إذا لم يكن فيه نساء فإن الأمر يختلف. وكذلك بالنسبة للحديث الذي أشرت إليه فرسه النساء أول آخرها وشرها أولها إذا كان هناك فاصل بين الرجال والنساء وهناك بنيان وجدار ولا يطلع الصوت من النساء فإن الصفوف الأولى تكون أفضل من المتأخرة لأن المحذور عند ذلك يزول. المحذور عند ذلك يزول. وإنما المحذور فيما إذا كانت ليس هناك فواصل أو هناك فواصل ولكنها غير ساترة وأنه يطلع من الصوت منها وأنه قد تكون رؤية من خلالها فعند ذلك تكون الصفوف المؤخرة للنساء أفضل من الصفوف المتقدمة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع.
محمد بن يحيى مر ذكره وابن فارس الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا. ومحمد بن رافع هو النسابوري القشيري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هند بنت الحارث.
عن هند بنت الحارث وهي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
البخاري وأصحاب السنن.
هل السنة بس؟
والبخاري.
أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى
قيل ان قوله كانوا يرون قيل هذا من كلام الزهري يعني التعليل يعني التعليل لهذا التأخر ولهذا المك قليلا هذا قيل انه من كلام الزهري فهو مدرج.
قال رحمه الله تعالى باب كيف الانصراف من الصلاة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب رجل من طي عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ينصرف عن شقيه.
ثم رد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة هي كيف الانصراف من الصلاة يعني انصراف الإمام من صلاته إلى جهة المأمومين عندما يسلم ويأتي لي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام. الإمام يمكث في مصلاه مستقبل القبلة قدر ما يقول هذا الكلام فقط وإذا أتى به انصرف إلى جهة المأمومين. لكن كيف ينصرف؟ هل ينصرف عن يمينه أو عن شماله؟ هل ينصرف عن يمينه أو عن شماله؟ هذا هو مقصود من الترجمة. كيف ينصرف؟ كيف ينصرف من الصلاة؟
نعم كيف الانصراف من الصلاة؟
كيف الانصراف من الصلاة؟ يعني كيف انصراف الإمام من الصلاة إلى جهة المأمومين؟ هل ينصرف إلى جهة يمينه أو إلى جهة شماله؟ هذا هو المقصود من الترجمة. والجواب أن كل منهما صحيح وكل منهما ثبتت له السنة. الإنسان ينصرف عن يمينه وينصرف عن شماله. لا يقال أن هذا هو السنة دون هذا ولا هذا دون هذا وإنما كل منهما سنة. كل منهما سنة. الانصراف عن يمينه سنة والانصراف عن شماله سنة. هذا هو المقصود من الترجمة. أورد أبو داود حديث هلب الطائي رضي الله تعالى عنه أنه قال
أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصرف عن شقيه.
أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصرف عن شقيه يعني اليمين والشمال يعني معناه صلى معه عدة صلوات لأن كونه ينصرف عن شقيه هذا ما يكون في صلاة واحدة وإنما يكون في صلوات متعددة يعني أقلها اثنتان يعني معناه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة وكان ينصرف عن شقيه يعني عن يمينه وشماله. لا يكون انصرافه عن اليمين فقط ولا عن الشمال فقط، وإنما عن هذا تارة وعن هذا تارة. وقد جاء عن عبد الله وقد جاء عن أنس بن مالك كما سيأتي أنه أكثر ما كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أكثر ما كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. فقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وشماله، وأنس كان أكثر ما رآه ينصرف عن يمينه، وعبد الله المبارك كان أكثر ما يراه ينصرف عن شماله. وعلى كل فالحديث الذي حديث هلب الطائي وكذلك غيره من الأحاديث تدل على أن الإمام ينصرف إلى المأمومين عن يمينه أو عن شماله، وأنه وقد جاء في بعض الحديث كما أشرت أنه يمكث مستقبل القبلة قدر أن يقول أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام. وسبق أن مر بنا الأحاديث التي فيها أن قدر ركوعه وسجوده وجلسته بعد قبل الانصراف وجلسته قبل الانصراف، يعني جلسة مستقبل القبلة، أن هذه هذا المقدار، وهي بمقدار ما يقول استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المؤمنين إما عن يمينه وإما عن شماله، كما جاء في حديث قلب هذا الذي معنا، وكذلك غيره من الأحاديث التي ذكرها المصنف والتي لم يذكرها.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سماك بن حرب.
عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن قبيصة بن هلب.
عن قبيصة بن هلب وهو مقبول.
نعم.
مقبول أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي.
ابن ماجه.
أبو داود الترمذي.
وابن ماجه.
أبو داود الترمذي وابن ماجه.
عن أبي.
عن قبيصة عن أبيه هلب رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود الترمذي وابن ماجه.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لا يجعل أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته ألا ينصرف إلا عن يمينه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله. قال عمارة أتيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن يساره.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا يجعل أحدكم للشيطان نصيبا من صلاته
نعم.
يرى ألا ينصرف إلا عن يمينه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله. يقصد بهذا أن الإنسان يعني لا يرى أن هذا لازم وأنه متعين أنه لا ينصرف إلا عن يمينه، لأن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر لأنه أكثر ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وقوله لا يجعل أحدكم للشيطان نصيبا من صلاته يعني بحيث أنه يرى أمرا لازما لم يأتي ما يدل على لزومه وعلى وجوبه وأن غيره بخلافه، بل الانصراف عن اليمين سائغ والانصراف عن الشمال سائغ. وابن مسعود رضي الله عنه لم ينفي أنه ينصرف إلى جهة اليمين، ولهذا قال أكثر ما ينصرف، رأيته أكثر ما ينصرف، معناه أنه رآه كثيرا ينصرف عن يمينه. لكن المحذور والذي نبه عليه ابن مسعود رضي الله عنه هو كون الإنسان يرى أن هذا أمرا لازما وأن السنة هي هذا وأنه لا ينصرف إلا عن اليمين، ولعل ذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه نبه على هذا لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استعمال اليمين في الأمور المحمودة والأمور الطيبة، فرأى أن هذا قد يؤدي في بعض الناس إلى أن يلتزم هذا وأن يرى أن هذا أمر لازم، وهو يبين أن هذا ليس بصحيح، بل الرسول صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن شماله، ولكن أكثر ما رأى ابن مسعود رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وقد جاء عن أنس كما أشرت أنه كان ينصرف عن يمينه صلى الله عليه وسلم. قال عمير قال
قال عمارة.
قال عمارة يعني بن عمير.
أتيت
المدينة بعد يعني بعد يعني هذا الكلام وبعد يعني سماعي هذا الحديث فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره يعني عن يساره إذا كان يصلي إذا كان في جهة القبلة هي عن يساره والبيوت عن يساره والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري فهو كل رياض جنة فالمنبر عن يمينه والحجر عن يساره المشاة عن يساره والمنبر عن يمينه وهو يصلي المقصود أنه رفع عن يساره يعني في حال اتجاهه في الصلاة في حال اتجاهه للصلاة ولعل ذكر هذا أنه كما جاء عن ابن مسعود في هذا الحديث أكثر ما ينصرف عن شماله يعني ينصرف عن شماله ويكون يعني إلى جهة بيوته وأنه يقوم فيذهب إليها ولكن كما هو معلوم سواء انصرف على اليمين أو الشمال يعني اتجاه البيوت واتجاه إلى كذا الأمر في ذلك سهل سواء يعني هو كلهما سيئان يعني من حيث سهولة الذهاب إليها سواء التفت عن اليمين أو التفت إلى جهة الشمال وقد جاء أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على أن يصلي على يمينه ليكون انصرافه إليهم أولا وهذا يعني فيه ما يدل على ما جاء عن أنس أنه كان أكثر ما يراه ينصرف عن يمينه صلى الله عليه وسلم والحاصل من الأمر في ذلك واسع ولكن المحذور هو أن الإنسان يرى أن أحدهما هو الحق وأن غيره لا يفعل فإن ذلك خلاف السنة
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن شعبة عن سليمان
عن شعبة عن الحجاج مرة ذكره سليمان هو ابن مهران الكاهلي الأعمش وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن عمارة بن عمير
عن عمارة بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن الأسود بن يزيد
عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن عبد الله
عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الرجل التطوع في بيته قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي تطوع المرء في صلاته
صلاة الرجل التطوع في بيته
صلاة الرجل التطوع في بيته صلاة الرجل التطوع في بيته أي أن هذا أفضل كون الإنسان يصلي في بيته التطوع أفضل من كونه يصلي في المسجد وهذا إنما هو في غير الأمور التي تشرع لها الجماعة أو الصلاة في المسجد يعني كل إنسان يأتي ويصلي تحية المسجد هذه ما تكون له في المسجد وكذلك التراويح تكون في المساجد وكذلك الأمور الأخرى أو كون الإنسان يأتي مبكرا إلى المسجد ويصلي ما أمكنه يصلي ما أمكنه وكذلك مثل يوم الجمعة فإنسان يأتي مبكرا ويصلي ما أمكنه فإن ذلك أولى من صلاته في بيته كون يجلس في بيته يصلي ثم إذا قرب الوقت يأتي ويأتي إلى المسجد وكان منشغلا في بيته في الصلاة بل المشروع هو أن يذكر إلى الصلاة ويصلي ما أمكنه أن يصلي كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يوم الجمعة يأتون المبكرين ويصلون ما أرادوا أن يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة أرد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم أي اجعلوا لبيوتكم نصيبا من الصلاة ولا تجعلوها ولا تتخذوها قبورا يعني تكون شبيهة بالقبور التي ليست محلا للصلاة القبور لا يصلى فيها وليست أماكن للصلاة ولهذا لا يصلى في المقبرة ولا يجوز أن يصلى في المقبرة وإنما الصلاة في المساجد وفي البيوت وفي الأماكن التي لم يأتي النهي عنها والمقبرة لا يصلى فيها المقبرة لا يصلى فيها لئلا يكون ذلك وسيلة إلى الشرك وإلى يعني صرف شيء من العبادة لأصحاب القبور لا لأنها نجسة وإنما يعني المقصود من ذلك أن لا يكون هناك يعني وسيلة وذريعة يؤدي إلى أن يصرف لأصحاب القبور شيء لا يستحقونه وإنما يستحقه الله سبحانه وتعالى فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن تكون البيوت لها نصيب من الصلاة، ذلك حتى يعني تحضرها الملائكة، وحتى تكون أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء، لأن صلاة البيوت يعني ما أحد يراها ولا يطلع عليها أحد، بخلاف المساجد وتفضل الصلاة في المساجد فإن الناس يرون ذلك ويشاهدونه. فكان الصلاة في البيوت تختلف عن المساجد لكونه البعد عن الرياء حاصل فيها، وأيضا حتى يكون لها نصيب من هذه العبادة العظيمة التي تحضرها الملائكة وفيها قراءة القرآن وهي تطرد الشياطين. فذلك هو من فوائد وحكم الإرشاد إلى أن الناس يصلون في بيوتهم ويجعلون لها نصيبا. وكما ذكرت فيه الإشارة هو أن المساجد ليس المقابر ليست محلا للصلاة، فمعناه إذا اتخذ أولا يصلي فيها صارت كالقبور كالمقابر التي ليست لا صلاة فيها، عند ذلك يكون لا فرق بين بين البيوت وبين المقابر، تكون وقول بيوت شبيهة بالمقابر، إذا كان البيوت لا يصلى فيها صارت مثل المقابر التي لا يصلى فيها، صارت مثل المقابر التي لا يصلى فيها، ولكن يجعل لها نصيب من الصلاة لتحصل البركة ويحصل الخير ويحصل نزول الملائكة ويحصل طرد الشياطين ويحصل البعد عن الرياء.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى
هو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله.
عن نافع.
نعم.
عن عبيد الله هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي بن صحابي الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي النضر عن أبيه عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة.
ثم أرد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة، يعني المكتوبة أنها لا تكون إلا في المساجد، وهذا إنما هو بحق الرجال، يعني كلمة المرء يعني يشمل الرجال والنساء، فهذا إنما هو بحق الرجال، وإلا فإن النساء صلاتهن المكتوبة في البيوت أفضل من صلاتهن في المساجد، صلاتهن النوافل والفرائض في البيوت أفضل من صلاتهن في المساجد، وإذا يعني استأذننا إلى المساجد لا يمنعنا من ذلك إذا لم يترتب على ذلك مفسدة ويحصل بخروجهن ضرر، ولكن الذي يكون صلاته في بيته أفضل دون المكتوبة فإن المكتوبة تكون في المسجد ولا تكون في البيت، إنما هذا في حق الرجال الذين تجب عليهم صلاة الجماعة، وأما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة، ولكن تجوز لهن صلاة الجماعة إذا أردنا ذلك وإذا استأذننا لذلك، فإنهن لا يمنعن كما قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله. وما جاء في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل من صلاة في مسجد هذا إلا المكتوبة، هذا يدلنا على أن المكان الفاضل والمكان المقدس أنه كغيره من الأماكن الأخرى، من جهة أن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد، ولو كان هذا المسجد المقدس الذي الصلاة فيه بألف صلاة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان لو صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نافلة فصلاته بألف، ولكنه إذا ترك الصلاة في المسجد وجعلها في البيت فإنه يحصل أكثر من ذلك ويحصل أجرا أكثر من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. وكما هو معلوم الصلاة تضاعف
في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان فردا او نفلا، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي، وهو لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل، ليس خاصا بالفرائض دون النوافل ولا بالنوافل دون الفرائض، وانما يشمل النوافل والفرائض. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. وهذا الحديث الذي معنا يدل على ان من صلى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الفرض وذهب وصلى في بيته النفل فانه يحصل اكثر اجرا لهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحكم لا يقال انه لكل من كان في المدينة، وانما كل من كان في المدينة فصلاته في بيته افضل من صلاته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما هذا في حق من كان متمكنا من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى في بيته عملا بهذا الحديث، وليحصل الاجر الذي يكون اكبر واعظم عند الله عز وجل. لا ان كل من صلى في بيته وهو في المدينة تكون صلاته افضل من صلاته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون صلاته افضل المسجد الذي صلى فيه. انسان صلى في مسجد من مساجد المدينة ثم ذهب وصلى في بيته صلاته افضل من ذلك المسجد، لكن لا يقال ان صلاته افضل من صلاته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعني يقصد الذهاب اليه ولم يتمكن من الصلاة فيه، وحيث يعني لم يصلي فيه ثم يذهب ويصلي في بيته، انما يكون هذا التفضيل في حق من صلى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه ذهب وصلى النفل لانه متمكن ان يصلي النفل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا احمد بن صالح.
احمد بن صالح هو المصري وثقة اخرج حديثه البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل.
عن عبد الله بن وهب.
عن عبد الله بن وهب المصري وثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة.
عن سليمان بن بلال.
عن سليمان بن بلال وثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
عن ابراهيم بن ابي النضر.
عن ابراهيم بن ابي النضر وهو مقبول.
صدوق.
وهو صدوق اخرج حديثه ابو داود وحده.
عن ابي.
صدوق اخرج حديثه ابو داود وحده. عن ابيه ابو النضر وهو سالم. وهو ثقة.
نعم.
اخرج له.
طبعا.
وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
عن بكر بن سعيد.
عن بشر بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن ثابت.
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
في بعض النسخ ما في عن أبي. النسخة اللي حققها محمد عوام. ما في عن أبي. بس إبراهيم بن أبي النضر عن بشر بن سعيد.
عن ابراهيم بن ابو عن بشر بن سعيد. والنسخة اللي معنا فيها عن ابيه.
ما اختلفت عن المعبود.
يعني عن ابيه.
قال رحمه الله تعالى: باب من صلى لغير القبلة ثم علم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فمر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة مرتين، فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة.
كما رد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة. وهي بابه
نعم من صلى لغير القبلة ثم علم.
باب من صلى إلى القبلة ثم إلى غير القبلة.
نعم.
باب من صلى إلى غير القبلة ثم علم. ثم علم أي أنه يعني يتحول يعني من جهته التي هو عليها إلى جهة القبلة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر أن يحول إلى القبلة من بيت المقدس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرغت عليه الصلاة كان يصلي إلى بيت المقدس قبل الهجرة، وبعدها 16 شهرا أو 17 شهرا كان يصلي إلى بيت المقدس، وكان يعني يأمل وكان يتحرى أن يحول إلى الكعبة المشرفة، فنزل الوحي بتحويله إلى القبلة فصلى إلى القبلة، وكانت أول صلاة صلاها العصر، وذهب بعض أصحابه الذين صلى معه إلى جهات مختلفة، فكان رجل من بني سلمة صلى ذهب إلى جماعة يصلون في مسجد، وقد جاء في الصحيح الحديث المتفق عليه أنه أهل قباء، وفي بعض الروايات مطلقة ليس فيها ذكر المسجد. فأخبرهم وقال أنه رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه قرآن فولي وجهه شطر المسجد الحرام، وأنه استقبل القبلة فاستداروا كما هم وهم ركوع من جهة الشام إلى جهة الكعبة المشرفة، فصار أول صلاتهم إلى المقدس وآخر صلاتهم إلى القبلة. فدل هذا على أن عمل عملا سائغا ثم جاء ما يدل على نسخه وعلى خلافه فإنه يبني على ما تقدم ولا يستأنف الصلاة ولا يقطع الصلاة، وإنما يتحول إلى الجهة التي شرعت والجهة التي حول إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك يعني في مسائل عديدة، لو أن إنسانا صلى في ثوب وعليه نجاسة ثم تذكر في أثناء الصلاة وكان يمكن نزعه فنزعه فإنه يواصل صلاته ولا يستأنفها من جديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وعليه نعلان وجاءه جبريل وأخبره بأن فيهما أذى فنزعهما وهو يصلي وواصل صلاته. فدل هذا على أن مثل هذا لا يستأنف معه العمل، وإنما يستمر ويتابع ويؤتى بما بقي مبنيا على ما سبق. وكذلك لو أن إنسانا وكل وكيلا يبيع ويشتري ثم عزله ولم يصل إليه خبر العزل إلا بعد يعني أيام، وكان في تلك الأيام التي بين عزله وبين بلوغ الخبر إليه تصرف تصرفا، فيعتبر تصرفه نافذ لأن العبرة ببلوغ الخبر إليه، لأنه تصرف تصرفا يعني قبل وصول الخبر إليه فيكون تصرفه نافذا. فكذلك يعني هذا الأصل الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس وكانوا يتحرون ويعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرى، ولهذا لما جاءهم الخبر عن شخص واحد عملوا بذلك لأنهم كانوا ينتظرون هذا الشيء، ما هو شيء يعني كان غريب ما يعرف عن شيء، بل كانوا يتحرون ويعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى ذلك ويأمل ذلك، فلما جاءهم الخبر واصلوا صلاتهم. وهذا يدلنا أيضا على أن من صلى في فلات من الأرض واجتهد لجهة للقبلة وصلى إلى جهة ليست جهة القبلة ثم نبه وجاءه من يعرف بأن هذه جهة القبلة لأن جهة القبلة في خلاف ذلك فإنه يستدير ويكمل ولا يلزمه أن يستأنف، لأنه في الأول عمل يعني بما هو سائغ له. وأما إذا كان في البلدان وفي الحاضرة فلا يجوز له أن يجتهد، لا يجوز له أن يجتهد، بل عليه أن يسأل إلى جهة القبلة. ولو صلى إلى جهة القبلة ثم إلى غير جهة القبلة ثم علم بأنه صلى إلى غير القبلة فإن عليه أن يعيد الصلاة، لأن هذا ليس مكان اجتهاد، ولكن الاجتهاد يكون في الفلات حيث لا يكون الإنسان أمامه إلا أن يستدل بالنجوم أو يجتهد، وليس أمامه إلا الاجتهاد. فمثل هذا لو أنه دخل في الصلاة ثم جاءه أحد وأخبره بأنك هذه ليست جهة القبلة وأن جهة القبلة هي كذا وكذا على يمينك أو على شمالك أو وراءك، فإنه يستدير ويكمل لأن العمل الأول سائغ. فإذا جاء شيء يدل على خلافه أو ينسخه فإنه يتحول إليه دون أن يقطع الصلاة ويستأنفها، لأنه في اجتهاده الأول على حق. ولو أكمل صلاته وهو متجه إلى غير القبلة ثم عرف أو علم بأنه صلى إلى غير جهة القبلة وكان مجتهدا وله أن يجتهد كما هو في البلاد فإنه لا يعيد الصلاة.
أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فمر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة مرتين،
يعني قال ذلك مرتين فتحولوا وهم ركوع، فلما كانوا متجهين إلى جهة الشمال اتجهوا إلى جهة الجنوب. وفيه دليل على قبول خبر الواحد، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرواهم استداروا وهم في الصلاة بناء على هذا الخبر. ولكنه كان يترقب يعني هذا الذي كانوا أخبروا به وهم في الصلاة كانوا يترقب. وفي هذا أيضا دليل على مخاطبة من يصلي, مخاطبة من يصلي في الأمور التي تتعلق بصلاته.
هل يعلم موقع هذه الحادثة؟
الله تعالى أعلم. أما الذي ورد في الصحيحين فهو أنهم كانوا في قباء, لكن هل حصل حوادث أخرى في غير ذلك؟ لا نعرف يعني شيئا يعني صحيح أو صحة إلا هذا الذي نعرفه عن الصلاة في مسجد قباء كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جاءت أسئلة عن مسجد القبلتين, هل هذه الحادثة وقعت فيه أو كيف يعني؟
ما ندري, أقول ما نعلم أن شيء ثابت يعني في هذا, أقول ما نعلم أن شيء يعني ثابت في هذا.
القبلتين
أين؟ لأنهم كانوا يعني جاءت القبلة في المسجد داره في نفس المسجد, ما نعلم يعني فيه شيء ثابت.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
عن حماد وهو بن سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن ثابت.
عن ثابت ابن أسلم البناني البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وحميد.
وحميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خادمه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب تفريع أبواب الجمعة. قال: باب فور يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة, فيه خلق آدم, وفيه أهبط, وفيه تيب عليه, وفيه مات, وفيه تقوم الساعة, وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس, وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. قال كعب: ذلك في كل سنة, في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب, فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: فأخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي, وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى. قال: هو ذاك.
ثم ورد أبو داود رحمه الله عدة أبواب تتعلق بالجمعة, تفريع أبواب الجمعة. ثم أورد الأبواب الأول من هذه الأبواب التي تتعلق بأبواب الجمعة, وهو فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. ويوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع, وهو أفضل أيام الأسبوع, وهو يوم عيد للمسلمين أسبوعي. وقد جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري أنه خطب الناس يوم عيد الأضحى وكان يوم جمعة, فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان, اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان, يعني عيد الأسبوع وعيد السنة. عيد الأضحى قد وافق يوم الجمعة, فقال: اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. ففيه إطلاق الجمعة, إطلاق العيد على الجمعة لأنه عيد الأسبوع. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النهي عن صومه منفردا, وإنما إذا صيم يصام معه غيره، لا يتعمد أن يصام يوم الجمعة الذي هو يوم عيد عيد الأسبوع، ولكن إذا صيم يصام معه غيره كما جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما دخل على جويرهم المؤمنين وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فهو يوم عيد للمسلمين، وجاء إطلاقه كما عرفنا في كلام الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه كما ثبت ذلك عنه في صحيح البخاري. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تدل على فضله، منها هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، يعني فهو خير أيام الأسبوع وهو أفضل أيام الأسبوع. ثم ذكر جملة من الأمور التي حصلت فيه، فقال فيه خلق آدم أبي البشر خلق في يوم الجمعة، وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة. خمسة أمور كلها تجري في يوم الجمعة، يعني منها ما جرى ومنها ما يجري. خلق آدم يوم الجمعة، وأهبط من الجنة يوم الجمعة، وتيب عليه يوم الجمعة، ومات يوم الجمعة، وتقوم الساعة يوم الجمعة. فهذه أمور تتعلق بيوم الجمعة، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقرأ بيوم الجمعة في فجر الجمعة في ألف لام مسدة وهل أتى على الإنسان، لأنهما مشتملتان على البعث وعلى النشور وعلى الموت وعلى نهاية الدنيا، فيكون في ذلك في هذا اليوم تذكير للناس بالأمور التي تحصل في ذلك اليوم وبهذا الشيء الذي يحصل في ذلك اليوم. فقيام الساعة يكون يوم الجمعة لا يكون في يوم آخر، ما تقوم الساعة يوم السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعاء ولا الخميس، ما تكون في هذا، وإنها تكون يوم الجمعة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا الحديث الدال على ذلك أنها تقوم يوم الجمعة، لكن في أي سنة وفي أي شهر الله تعالى أعلم. يعني علم أي يوم من أيام الأسبوع، لكن ما علم أي يوم من شهر ولا أي يوم من سنة، فإن ذلك قد أخفي وبقي غيبا لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن علم الله نبيه وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنها تقوم يوم الجمعة، لأنها تقوم يوم الجمعة، ولهذا لا يقال أنها تقوم في يوم آخر. ولهذا منذ سنوات عديدة، يعني تقريبا من 30 سنة أو قريب من 30 سنة، جاءت الأخبار في الإذاعات وفي الصحف عن امرأة يعني كافرة أنها رأت رؤيا أن الساعة ستقوم يوم الأحد، وحصلت كلام كثير وحدث الإذاعات، وبعض الناس في أماكن متعددة خافوا، ولكن من يعرف الحكم الشرعي ويعرف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا لا حقيقة له ولا أصل له، لأن الساعة ما تقوم يوم الأحد، تقوم يوم الجمعة، يعني كونها تقوم يوم الأحد هذا لا يكون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن قيام الساعة إنما يكون يوم الجمعة ولا يكون في السبت ولا الأحد ولا غيرها من الأيام. معلوم اليوم اللي تقوم فيه الساعة، ومعلوم ولكن لا يعلم أي شهر ولا أي سنة، لا أي يوم من الشهر ولا أي يوم من السنة، فهذا قد أخفي على الناس ولا يعلمونه، ولله الحكمة البالغة في ذلك. وفيه تقوم الساعة.
نعم. وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة.
وما من دابة تصبح يوم الجمعة إلا وهي مصيخة أو مصيخة، يعني مصرية، يعني تخشى أن تقوم الساعة، ألهمها الله عز وجل ذلك. ولم يحصل ذلك للجن والإنس لأنهم مكلفون، وشاء الله عز وجل أن يكون أن 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 يحصل للبهائم ما لا يحصل لهم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن عذاب القبر تسمع في البهائم، وأن الله تعالى يطلع البهائم على ذلك وأنها تسمع، بخلاف الجن والإنس فإنهم لا يسمعون، لأن حتى تظهر حكمة التشريع وحكمة الإيمان بالغيب، لأنه لو ظهرت الأمور للناس علانية وظهر الغيب للناس علانية لا يتميز من يكون من أولياء الله ومن يكون من أعداء الله، ومن يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فهذه الدواب والحيوانات لما كانت غير مكلفة صار شأنها غير شأن الجن والإنس، فهي تسمع ما يجري في القبور من العذاب، وكذلك هي تكون مصيخة. ثم أيضا هذا الحديث يدلنا على أن الساعة تقوم في أول النهار، يعني تقوم في أول النهار إلى طلوع الشمس، يعني تقوم في أول يوم الجمعة، ليس كل يوم الجمعة موعد لقيام الساعة، فإنما قيام الساعة يكون في أوله قبل طلوع الشمس، في الفترة التي بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، يعني هذا الجزء من النهار، هذا الجزء من اليوم الذي هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو الذي به تقوم الساعة، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقوم الساعة في الضحى ولا عقب العصر ولا عقب الظهر، بل تكون في هذا الوقت، لأنه قال من حين تصبح إلى أن تطلع الشمس، إلى أن تطلع الشمس يعني الوقت الذي تقوم به الساعة.
وفي ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها.
وفيه أي في ذلك اليوم ساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها، وهذا يدلنا على أن يوم الجمعة فيه ساعة ساعة إجابة لا يصادفها عبد يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه حاجته، فهو يدل على أو هذا من فضائل يوم الجمعة ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة هي للإجابة لا يوافقها ويصادفها عبد يسأل الله شيء إلا أعطاه الله حاجته.
أيوة. قال كعب ذلك في كل سنة يوم.
قال كعب هو كعب الأحبار في كل سنة يوم، يعني يوم في السنة. فقال أبو هريرة بل في كل أسبوع، يعني هذه الساعة في كل أسبوع، ما هي مرة في السنة أو جمعة في السنة، بل قال في كل أسبوع. فنظر كعب في التوراة فوجد فيها أنها تكون في كل جمعة، وأن ذلك مثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة فقلت له فأخبرني بها، فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال فقلت بلى. قال هو ذاك.
ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه لقي عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وعبد الله بن سلام هو من اليهود، وقد يعني من الله عليه بالإسلام وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، فأخبره بالذي جرى بينه وبين كعب، وأن كعب قال كذا وهو قال كذا، فقال إني أعرف الساعة، أعرف الساعة يعني وقتها. فقال أي ساعة هي؟ قال آخر ساعة يوم الجمعة. قال آخر ساعة يوم الجمعة. فعندما قال عبد الله بن سلام لأبي هريرة هي آخر ساعة يوم الجمعة، قال كيف تكون آخر ساعة يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله، وهذا ليس مكان للصلاة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فكيف يكون الإنسان يصلي وتكون يعني ساعة إجابة والإنسان يصلي؟ فقال ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جلس مجلسا ينتظر الصلاة وهو في صلاة، يعني معناه الذي ينتظر الصلاة هو مصلي حكما وإن لم يكن مصلي فعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ ما أدري هذا لعلكم تذكرون، يقول مر بنا في دروس المسائل كنتم قد جمعتم بين الأحاديث في تحول القبلة على أن أول ما نزلت الآية كان في قباء، وكان هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أول ما نزلت
إيه؟
الآية
كان في قباء
الرسول.
لا كذا كتب الأخ. جمعتم بين الأحاديث على أن أول ما نزلت الآية كان في قباء، وكان هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب أحد الصحابة إلى مسجد القبلتين فأعلن لهم أن القبلة قد حولت فاستدعروا.
أبداً هذا كلامي؟
هذا يقول
أبداً ما أخبر أني قلت هذا، ولكن الذي حصل أن الذاهب ذهب إلى قباء تنافى الصحيحين، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مسجده، والذي صلى مع الرسول هو الذي ذهب وأخبر الناس في قباء. وأما القبلتين أنا ما أعرف فيه شيء ثابت يعني يدل عليه، فالإنسان يعني عليه أن يتحقق يعني مما يكتب ومما ينقل، ولا يعني يضيف يعني إلى الإنسان شيء وهو غير متحقق منه، لأن قضية الآية ما نزلت في قباء، الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، والذاهب ذهب إلى قباء بعد أن صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده وأخبر الناس فاستدعوا كما في الصحيحين. وأما مسجد القبلتين أو الذهاب إلى مسجد القبلتين ما أعرف فيه أن شيئا ثابتا.
تقول في بعض البلدان القبور فيها كالبيوت بها غرف وأماكن للمعيشة في حوش البيت، وتوجد مقبرة ويعيش الناس في هذه البيوت التي فيها المقابر، فهل تأخذ الحكم في كراهية الصلاة فيها؟ مع العلم أحيانا يكون القبر تحت غرفة المعيشة، وأحيانا يكون في مؤخرة أماكن المعيشة.
القبور لا يجوز أن تكون في البيوت، المقابر مقابر والبيوت بيوت، المساكن مساكن والبيوت والمقابر مقابر، ولا يجوز دفن الموتى في البيوت وفي البنيان، وإنما الذي حصل في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دفن في البنيان ودفن في منزله وفي بيته، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاء يعني أخبرهم من عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفنوه في المكان الذي مات فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الأموات لا يدفنون في البيوت وإنما يدفنون في المقابر، والمقابر تختلف عن البيوت، البيوت محل الصلاة والمقابر ليست محل الصلاة. الواجب هو يعني عدم دفن الموتى في البيوت، وأنه إذا كان الميت دفن وفي البيت والبيت موجود قبل، فإن على الإنسان أنه ينقله أو يخرجه ويضعه في مقابر المسلمين، ولا يجوز أن يدفن الموتى في البيوت. يمكن لكن البناء على القبور، منع البناء على القبور سواء كان مساجد أو غير مساجد هذا ثابت.
ما رأي فضيلتكم؟
وكذلك الحديث الآخر الذي هو بمعنى هذا الحديث، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم قبلها محاط منكم، هذا هو الذي يكون أوضح، لأنها يعني يكون فيه لا تكون تعامل معاملة القبور ولا أيضا تكون محل القبور.
ما رأي فضيلتكم بلعبة الشطرنج إذا أزيلت التماثيل التي فيها بأشياء أخرى لا محذورة فيها؟
لا يجوز الإنسان يلعب الشطرنج ولا أن يلعب هذه اللعب الورق الذي بلي به كثير من الناس، فإن هذا من قتل الوقت في غير طائل وفي غير فائدة.
عند الانتقال من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة التكبير تلفظا والإشارة هل يكون عند القيام؟
لا يكون الإنسان في الأرض وإنما يكون حيث يعني يقوم ويكون ذلك وهو قائم. التكبير يمكن أن يبدأ به وهو في الهوي يعني في الانتقال يعني الذي هو ضد الهوي، ويرفع عندما يستقر أو يستقيم قائما.
يقول لماذا ذكر الإهباط من الفضائل فيه أهبط مع أنه من البلاء الذي ابتلي به آدم؟
هذا بلاء ترتب عليه مصلحة، وهو أنه تاب إلى الله عز وجل وأن الله تعالى تاب عليه. يعني البلاء إذا ترتب عليه مصلحة كان خير، ولكنه إذا لم يترتب عليه مصلحة هو الذي يكون فيه شر.
يقول وما معنى قوله وفيه تيب عليه؟
تيب عليه أن حصلت التوبة من الله ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، يعني في يوم الجمعة. تيب عليه فعل ماضي يعني مبني للمجهول.
يقول كيف يكون هذا الأمر من كعب حيث أنه لم يقل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الرجوع إلى التوراة؟
هو يعني لعل هذا لكونه لما قال هذا الشيء كان ما يعلم أنه في كل يوم جمعة، وإنما هو يوم الجمعة، وأن هذا يحصل يعني في يوم من أيام الجمعة، ففهم هذا. ولما قال له أبو هريرة بل المفهوم أو الذي يفهم منه في كل جمعة، فرجع إلى التوراة ووجد فيها ما يطابق قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني القضية كانت أولا فهم، يعني أنه فهم هذا، ولكنه بعد ذلك وجد يعني ما يطابق هذا الذي قاله أبو هريرة وليس الذي قاله هو.
هل يمين الصف أفضل من الشمال؟
نعم، بيان الصفوف أفضل بلا شك، وكل إنسان يعني يأتي ويحرص على اليمين أولى من كونه يأتي ويختار الشمال.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب تفريع أبواب الجمعة. قال: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: قد علمت أي ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: فأخبرني بها. قال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى. قال: هو ذاك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فسبق في الدرس الماضي أن بدأنا بأبواب تفريع أبواب الجمعة، أبواب صلاة الجمعة، وسبق أن بدأنا بالترجمة الأولى من هذه التراجم، وهي فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. ومر هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سمعناه، وعرفنا
أن أنه وقد جاء في آخره قول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أني أعرف أي ساعة ساعة الإجابة، فقال له أبو هريرة وما هي أخبرني بها، فقال هي آخر ساعة بعد العصر آخر ساعة بعد العصر. فقال أبو هريرة كيف تكون هذه هي الساعة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوافق لا يصادفها عبد قائم لله يصلي أو لا يوافقها عبد يصلي، والصلاة بعد العصر مما جاء النهي عنه. فقال أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قال نعم. قال فذاك. وهذا فيه بيان أو الإشارة إلى أن ساعة الإجابة التي في هذا اليوم هي آخر النهار وآخر ساعة بعد العصر. وهذا الذي قاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه إما أن يكون عرفه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأظهر والمتبادر، وإما أن يكون عرفه مما هو موجود في التوراة. وقد جاء في السنة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يدل على هذا الذي جاء عن جابر عن عبد الله بن سلام وأنها آخر ساعة بعد العصر كما سيأتي. وقد اختلف العلماء في تحديد ساعة الإجابة على أقوال عديدة، أرجحها وأولاها هو ما جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث أنها آخر ساعة بعد العصر. وجاء أيضا أنها من حين يكون الإمام على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضي الصلاة، وسيأتي الحديث في ذلك. لكن الأظهر في هذا والله أعلم أنها هي آخر ساعة بعد العصر. وكونه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها أو لا يصادفها عبد قائم الله يصلي، معنى هذا كما قال عبد الله بن سلام أن من انتظر الصلاة وهو في صلاة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوضح هذا أن المنتظر الصلاة وهو في صلاة، فهو يكون مصليا حكما وإن لم يكن مصليا حقيقة، يكون مصليا حكما وإن لم يكن مصليا حقيقة، لأنه في حكم المصلي ما دام ينتظر الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة. وأيضا معنى آخر لهذا وهو أنه يعني يصلي يعني يدعو، فالصلاة معناها في اللغة الدعاء، فيكون معنى الصلاة الدعاء، ومعنى قائم يعني أنه ملازم للدعاء، وليس بلازم أن يكون القيام الذي هو الوقوف للصلاة الحقيقية، فإنه يطلق القيام على الملازمة للشيء. ومنه قال الله عز وجل ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، يعني لو كنت ملازما له في الطلب ومتابعا إياه وملاحقا له لا يعطيك بسهولة ويسر إلا بعد إلحاح ومتابعة.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي هو عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن عبد الله.
يزيد بن عبد الله بن الهاد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إبراهيم.
عن محمد بن إبراهيم الثاني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابعة منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا عن الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أريت؟ يقولون دليل. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة وفأكثروا
فأكثروا علي
فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروفة علي. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث يدل على فضل يوم الجمعة وأنه من خير الأيام، وقد مر في الحديث السابق أنه خير يوم طلعت عليه الشمس،